الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. تقدم تفسير هذه الآيات. قال ابن كثير رحمه الله: طريق أخرى. قال أبو داود الطيالسي رحمه الله: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به. فقالت: ما سألني عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، هذه مبايعة الله للعبد مما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة، حتى البضاعة يضعها في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه، حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. أمية رضي الله عنها سألت أم المؤمنين عن عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. من يعمل سوءا يجز به. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما سألني عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، هذه مبايعة الله للعبد مما يصيبه من الحمى والنكبة، أن يصيبه حجر وهو ماشي، والشوكة، حتى البضاعة الدراهم يضعها في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه، حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. الذهب إذا كان في وسخ ينفخ عليه الكير فينظف، فهذا من فضل الله تعالى. كل ما يصيب المسلم يكفر الله به الذنوب، الحمى والنكبة والشوكة، حتى أنه إذا وضع الدراهم في كمه ثم فقدها من كمه وتحير ثم وجدها في جيبه، فهذا الذي يصيبه الله يكفر به الذنوب. كل ما يصيب المسلم من المصائب يكفر الله به الذنوب. فعلى المسلم أن يرضى ويصبر ويحمد الله على كل حال. طريق أخرى. قال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو القاسم، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به، قال: إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في الفيض عند الموت، حتى عند الألم عند خروج الروح يكفر الله به ذنوب المؤمن. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسين عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. الحزن يكفر الله به ذنوب المؤمن، فعلى المؤمن أن يصبر ويحتسب. إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. اللهم اغفر لنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حديث آخر. قال سعيد بن منصور رحمه الله عن سفيان بن عيينة عن عمر بن عبد الرحمن بن محيص: سمع محمد بن قيس بن مخرمة يخبر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، أي اعملوا بالصواب وقاربوا ما أمرتم به، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. فالمصائب يكفر الله بها الذنوب، فعلى المؤمن أن يصبر ويرضى ويعلم أن الله عز وجل يريد تكفير الذنوب عنه. وهكذا رواه أحمد رحمه الله عن سفيان بن عيينة ومسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث سفيان بن عيينة به، ورواه ابن مردوية رحمه الله من حديث روح ومعتمر كلاهما عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الله بن إبراهيم: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لما نزلت هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، بكينا وحزنا وقلنا: يا رسول الله، ما أبقت هذه الآية من شيء؟ قال: أما والذي نفسي بيده، إنها لكما نزلت، ولكن أبشروا وقاربوا وسددوا، أي اعملوا بما شرع لكم، فإنه لا يصيب أحدا منكم في الدنيا إلا كفر الله بها خطيئته، حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه. فالأمراض والأحزان والمصائب يكفر الله بها ذنوب المؤمن. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. وقال عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من نصب أي تعب، ولا وصب أي مرض، ولا سقم، ولا حزن، حتى الهم يهمه، إلا كفر به من سيئاته. أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله. وعلى المسلم أن يصبر ويرضى بما قدر الله، فالله عز وجل يرحم عبده ويكفر عنه ذنوبه. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق، حدثتني زينب بنت كعب بن عجرة رضي الله عنهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا فيها، ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي: وإن قلت؟ قال: وإن شوكة فما فوقها. قال: فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوعك أي الحمى حتى يموت، في أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد، ولا جهاد في سبيل الله، ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان إلا وجد حره، يعني أصابته الحمى حتى مات رضي الله عنه. تفرد به أحمد. إنما المسلم يسأل الله العفو والعافية. فالمصائب والأمراض كفارات للذنوب للمؤمن. حديث آخر روى ابن مردويه رحمه الله من طريق حسين بن واقد عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله: من يعمل سوءا يجزى به؟ قال: نعم، ومن يعمل حسنة يجزى بها عشرا. الله عز وجل يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، فهلك من غلب واحدته عشرا بعد هذا الفضل الذي سيئاته تغلب حسناته، فقد هلك، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة ونستغفر الله ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن وكيع، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن رحمه الله: من يعمل سوءا يجزى به. قال: الكافر. ثم قرأ: وهل نجازي إلا الكفور. وتقدم أن المصائب والأمراض كفارات للمؤمن. وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير رحمه الله أنهما فسرا السوء هنا بالشرك أيضا. الكافر ليس له شيء، نعوذ بالله من الكفر وأهله. وقوله تعالى: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. رواه ابن أبي حاتم. والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم من الأحاديث، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، والله أعلم. فعلى المسلم إذا أصيب بمرض أو حزن فعليه أن يصبر ويحمد الله ويعلم أن هذا تكفير للذنوب. وقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات أرحم الراحمين. لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له، وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة والصفح والعفو والمسامحة. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته جل وعلا في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، بشرط أن يكون موحداً متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن الموحد المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام يتقبل الله عمله، فالعمل لا يقبل إلا أن يكون خالصا لله وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير، وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة. النقير الثقب الذي الحفرة التي في ظهر النواة، حفرة صغيرة لا تحمل شيء. فالله عز وجل لا يضيع عنده حتى قدر ذلك من الأعمال. الله يثيب كل مؤمن، ولا يضيع عمل أحد أبدا عند الله عز وجل، ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير، وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة. وقد تقدم الكلام على الفتيل، وهو الخيط الذي في شق النواة، وهذا النقير وهما في نواة التمر، وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة، الثلاثة كلها في القرآن الكريم. النقير النقرة التي في ظهر نواة التمر، وهي نقرة صغيرة لا تحمل شيئا. والفتيل هو الخيط الذي في وسط نواة التمر، والقطمير اللفافة التي على ظهر نواة التمر. فالله لا يظلم شيئا من أعمال العباد. ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أخلص العمل لربه عز وجل، فعمل إيمانا واحتسابا، أي خالصا لوجه الله، وهو محسن، أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما: أن يكون خالصا صوابا، خالصا لوجه الله، لا رياء ولا سمعة، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متبعا للشريعة، فيصبح ظاهره فيصح ظاهره بالمتابعة، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وباطنه بالإخلاص لله عز وجل، عدم الرياء والشرك. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد. إذا لم يكن خالصا الله لا يقبل من المشرك ومن المرائي، وإذا كان مخالفا للسنة فلا يقبل. ومن فقد الإخلاص كان منافقا، وهم الذين يراؤون الناس، نعوذ بالله. ومن فقد المتابعة، أي لم يتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان ضالا جاهلا. ومتى جمعهما الإخلاص لله ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام فهو عمل المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ولهذا قال تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة. كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إخلاص العبادة لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، أي تاركا له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته، لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد. أن يكفر بالطاغوت ويكفر بالمعبودات الباطلة كلها ويخلص العبادة لله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا من باب الترغيب في اتباعه، لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، أي أن إبراهيم عليه السلام تقرب إلى الله بكل ما يحب، فإنه انتهى إلى درجة الخلة وهي غاية المحبة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه كما وصفه به في قوله وإبراهيم الذي وفى، أي عمل بما أمره الله به. قال كثيرون من السلف رحمهم الله أي قام بجميع ما أمر به ووفى كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير. وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ابتلاه الله فدعا أباه وقومه إلى الإيمان حتى ألقي في النار، وقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وابتلاه الله وأمره أن يذبح ابنه، فلما تله للجبين وما بقي إلا الذبح الله تعالى فداه بذبح عظيم. الله ابتلى إبراهيم وقام بجميع ما أمر به عليه السلام. فعلينا أن نتبع دين الله ونمتثل الأوامر ونجتنب النواهي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال تعالى إن إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين عليه السلام. فعلينا أن نكثر من طاعة الله ونتوب إلى الله ونحذر المعاصي. وقال البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون قال إن معاذا رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى الصبح بهم فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم عليهم السلام. معاذ صلى الصبح وقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخليل هو الخلة المحبة الكاملة. قال رجل لما سمع واتخذ الله إبراهيم خليلا قال لقد قرت عين أم إبراهيم، أي أم إبراهيم فرحت بهذه النعمة حيث اتخذ الله إبراهيم خليلا عليه السلام. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل ناحيته جدب أي قحط، فارتحل إلى خليل له أي صديق له من أهل الموصل، وقال بعضهم من أهل مصر، ليمتار طعاما لأهله أي ليشتري طعام حب لأهله من قبله أي من جهة ذلك، فلم يصب عنده حاجة، ما وجد ما يريد. فلما قرب من أهله يعني راجعا، مر بمفازة ذات رمل، مر بأرض فيها رمل كثير، وهو لم يجد ما يشتري به طعام، فقال: لو ملأت غرائري أي هذه الغرائر التي يضع فيها الطعام، لو ملأت غرائري من هذا الرمل لئلا أغم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة، إذا رجعت بدون شيء يحزنوا. فملأ الغرائر رمل وليظنوا أني أتتهم بما يحبون، ففعل ذلك، أني ملأ الغرائر رملا، فتحول ما في غرائره من الرمل دقيقا، إن الله على كل شيء قدير، ذلك الرمل صار دقيقا. فلما صار إلى منزله نام، وقام أهله ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقا، فعجنوا وخبزوا منه، فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزوا، فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك؟ فقال: نعم، هو من خليل الله، فسماه الله بذلك خليلا. قال ابن كثير: وفي صحة هذا ووقوعه نظر، لكن هذه القصة الله أعلم بصحتها، الله على كل شيء قدير، لكن هذا الخبر الله أعلم بصحته، والله قادر على كل شيء سبحانه. وغايته أن يكون خبرا إسرائيليا، يعني من أخبار بني إسرائيل، وهم حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا، فلا يعتمد على خبرهم إلا ما ورد تصديقه في الكتاب والسنة، أو نكذب ما ورد تكذيبه، وأما ما لم يرد شيء فلا نصدق ولا نكذب، بل نحكيه فلا نعتمد عليه، لأن الله أخبرنا عنهم أنهم حرفوا وبدلوا. وغايته أن يكون خبرا إسرائيليا لا يصدق ولا يكذب، وإنما سمي خليل الله لشدة محبته ربه عز وجل له، لما أحب الله حبا عظيما سماه الله خليل، لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها. ولهذا ثبت في الصحيحين رحمهم الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: أما بعد أيها الناس، فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. والخلة كمال المحبة، فإبراهيم عليه السلام خليل الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا، أي أحبني محبة عظيمة، كما اتخذ إبراهيم خليلا عليه السلام. فعلينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحذر البدع والمعاصي. وقال أبو بكر بن مردايا رحمه الله: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم، حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد، حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني بمكة، حدثنا عبيد الله الحنفي من قبيلة بني حنيفة، حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم، وإذا بعضهم يقول عجبا أن الله اتخذ من خلقه خليلا، فإبراهيم عليه السلام خليله. وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى عليه السلام تكليما. وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته. قال الله تعالى: كن فكان عيسى عليه السلام. وقال آخر: آدم اصطفاه الله، اختاره الله لعبادته، فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وتعجبكم أن إبراهيم خليل الله، وهو كذلك، وموسى عليه السلام كليمه، وعيسى عليه السلام روحه وكلمته. قال الله: كن فكان عيسى. وآدم اصطفاه الله، اختاره الله لعبادته، وهو كذلك: ألا وإني حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع يأذن الله له وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة، أي حلق باب الجنة، فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها. وقال قتادة رحمه الله عن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام، والكلام لموسى عليه السلام، والرؤيا لمحمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين؟ لكن سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. سمع كلام الله وكلمه الله، ولكن لم يره. في الحياة الدنيا لا يرى أحد الله، أما في الآخرة المؤمنون يرون الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك العظيم يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وكذا روى عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، والأئمة من السلف والخلف رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا يحيى ابن عبدك القزويني، حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن عاصم عن أبي راشد عن عبيد بن عمير قال: كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس، فخرج يوما يلتمس إنسانا يضيفه، فلم يجد أحدا يضيفه، فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائما، فقال: يا عبد الله، ما أدخلك داري بغير إذني؟ قال: دخلتها بإذن ربها، أي بإذن الله. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت عليه السلام، أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره أن الله قد اتخذه خليلا. قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان ذلك الإنسان بأقصى البلاد لآتينه، ثم لا أبرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت. قال: ذلك العبد أنت يا إبراهيم؟ قال: أنا. قال: نعم. قال: فيما اتخذني الله خليلا؟ قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم، تعطي الناس مما أعطاك الله ولا تسألهم شيئا. ما وحينئذ وحدثنا أبي، حدثنا محمد بن خالد السلمي، حدثنا الوليد عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقى في قلبه الوجل أي الخوف، حتى إن كان خفقان قلبه أي تحركات قلبه من الخوف لا يسمع من بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء. وهكذا جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع لصدره أزيز أي صوت كأزيز المرجل أي كصوت القدر وهو يفور من البكاء صلى الله عليه وسلم لشدة خوفه من الله جل جلاله. فعلينا أن نتقي الله ونحافظ على أوامر الله ونجتهم ونبتعد عن مناهيه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. لا إله إلا الله. وقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه، وهو المتصرف في جميع ذلك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم ولا يسأل عما يفعل، لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته جل جلاله. وقوله: وكان الله بكل شيء محيطا، أي علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من عباده، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظر وما توارى أي وما اختفى. فالله عز وجل يرانا ويسمع كلامنا ويعلم ما في نفوسنا، فاغفر لنا يا ربنا. قال الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام العروة أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو وليها ووارثها، قد شركته في ماله حتى في العذق النخلة، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية: الرجل عنده يتيمة هو وليها ويحل له تزوجها وهي تشاركه في مالها فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها، لا يرضى، لا يحب أن ينكحها ولا يريد أن يزوجها الرجل آخر، فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها أن يمنعها من الزواج. فنزلت هذه الآية: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. فإذا لم ترغب فيها زوجها، لا تمنعها، فالله حرم ذلك لأنه ظلم. وكذلك رواه مسلم رحمه الله عن أبي كريب وعن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي أسامة. فيجب على المسلم إذا كان عنده يتيمة ووليها إما أن يتزوجها ويعطيها الصداق الذي تستحقه، وإما أن يزوجها غيره، ولا يجوز أن يمنعها من الزواج ويظلمها. فقال ابن أبي حاتم رحمه الله: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، أي في اليتامى، يتامى النساء، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وبهذا الإسناد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: وقول الله عز وجل: وترغبون أن تنكحهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، أي يعطيها المهر مثل ما يعطيها غيره من أجل رغبتهم عنهن. إذا كانت قليلة المال لا يرغب أن يتزوجها، وإذا كانت كثيرة المال يرغبها، فإذا كان يكره التي قليلة المال فعليه أن يعطيها المهر الذي تستحقه، لا يظلمها. وأصله ثابت في الصحيحين من طريق يونس بن يزيد الأيلي به. والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، أن يعطيها صداق مثل ما يعطيها غيره، لا يظلمها. فإن لم يفعل فليعدل، أي فليمل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله عز وجل. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة: وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها، أي عدم جمالها عنده أو في نفس الأمر، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها، يمنعها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. فالله أمر عندما يكرهها يمنعها، فإذا تزوجها يعطيها المهر الكامل. فنهاه الله عز وجل أن يعضلها، يمنعها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن: فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك بها لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، فإن كانت جميلة وهويها أي رغبها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة أي غير جميلة منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك ونهى عنه. لا يجوز أن يمنعها من الزواج. فقال تعالى في قوله: والمستضعفين من الولدان، كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، كان أهل الجاهلية لا يورثون الأولاد الصغار ولا البنات، وهذا ظلم. وذلك قوله: لا تؤتونهن ما كتب لهن، فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمة، فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر سهمين وللأنثى سهم، صغيرا كان صغيرا أو كبيرا. فإذا مات الميت ورثه أولاده صغار أو كبار، ذكور أو إناث، كلا كما حكم الله. وكذا قال سعيد بن جبير رحمه الله وغيره. وقال سعيد بن جبير في قوله: وأن تقوموا لليتامى بالقسط، كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأثر بها. فنهى الله عن الظلم والعدل، منع المرأة من الزواج. وقوله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، تهيجا أي ترغيبا على فعل الخيرات وامتثال الأمر، وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. فالله حرم الظلم. وقوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين، تارة في حال نفور الرجل عن المرأة إذا كره الرجل المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها أي طلاقه. فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق عليه. إذا خافت المرأة أن يطلقها زوجها فيجوز له أن يقبل منها ما تركت من حقوقها، وله أن يقبل ذلك منها، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ولا عليه في قبوله منها. إذا خافت أن يطلقها فتنازلت عن بعض حقوقها خوفا من الطلاق فيجوز له أن يقبل ذلك، والصلح خير. ولهذا قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، ثم قال: والصلح خير، أي من الفراق خير من الطلاق. الله يبغض الطلاق. وقوله: وأحضرت الأنفس الشح، أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق. المشاحة هي شدة البخل. ولهذا لما كبرت سودة أم المؤمنين بنت زمعة رضي الله عنها، عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة. سودة أم المؤمنين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن ليلتها وهبته لعائشة ولا تطلقها، تنازلت عن ليلتها لعائشة أم المؤمنين ولا يطلقها، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك صلى الله عليه وسلم. إذا تنازلت عن حقها يجوز له أن يقبل ذلك. ذكر الرواية بذلك: قال أبو داود الطيالسي رحمه الله: حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خشيت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ففعل. ونزلت هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. يعني إذا تنازلت عن بعض حقها خوفا من الطلاق فيجوز للزوج أن يقبل. ورواه الترمذي رحمه الله عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي به، وقال حسن الغريب. وقال الشافعي رحمه الله أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة وكان يقسم لثمان، لأن سوداء تنازلت عن يومها لعائشة وهبت يومها لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. وفي الصحيحين رحمهم الله من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لما كبرت سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. عائشة لها يومها ويوم سودة وهبته لها. وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نحوه. وقال سعيد بن منصور رحمه الله أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عروة قال أنزل الله تعالى في سودة أم المؤمنين رضي الله عنها وأشباهها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وذلك أن سودة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت امرأة قد أسنت أي كبر سنها، ففزعت خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنت بمكانها منه، أي عرفت أن بقاءها عند رسول الله شرف عظيم، وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومنزلتها منه، فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي رحمه الله وقد رواه أحمد بن يونس عن ابن أبي الزناد موصولا، وهذه الطريق رواها الحاكم في مستدركه. فقال حدثنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه أخبرنا الحسن بن علي بن زياد حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام العروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت له يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس أي من غير جماع حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زعم بن زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها حين أسنت أي كبرت وفرقت خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله يومي هذا لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ففي ذلك أنزل الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وكذا رواه أبو داود رحمه الله عن أحمد بن يونس به. ثم قال الحاكم رحمه الله صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله من طريق أبي بلال الأشعري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به نحوه، ومن رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام العروة بنحوه مختصرا، والله أعلم. وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في أول معجمه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا القاسم بن أبي بزة رحمه الله قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوداء بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين بطلاقها، فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فلما رأته قالت له: أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقي، لما راجعتني فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال، لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. الله أكبر. فراجعها فقالت: إني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غريب مرسل رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم. وقد قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، أي لا يحبها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، أي تنازلت عن حقوقي. فنزلت هذه الآية. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه جل جلاله. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. قالت: هذا في المرأة تكون عند الرجل، فلعله ألا يكون يستكثر منها، أي يحبها، ولا يكون لها ولد ولها صحبة، فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني، أي تنازلت عن حقوقها حتى لا يطلقها. حدثنا المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: هو الرجل يكون له المرأتان إحداهما قد كبرت أو هي دميمة غير جميلة، وهو لا يستكثر منها، فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني، أي تنازلت عن حقوقها ولا يطلقها. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين رحمهم الله من غير وجه، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بنحو ما تقدم، ولله الحمد والمنة. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد وابن وكيع قال: حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فسأله عن آية، فكره ذلك وضربه بالدرة التي يؤدب بها، فسأله آخر عن هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فقال: عن مثل هذا فسلوا، مثل هذا السؤال اسألوا. ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها، أي كبرت، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس لها، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز، إذا تنازلت عن حقها ولا يطلقها جائز. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأله عن قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. قال علي رضي الله عنه: يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عنها عيناه عنها، أي تبعد عيناه عنها، ما يحبها، من دمامتها، أي عدم جمالها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذذها، أي فيها ما يكره، فتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حماد بن سلمة وأبي الأحوص، ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعتهم عن سماك به. وكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة السلماني ومجاهد بن جبر والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي ومكحول والحكم بن عتبة والحسن وقتادة وغير واحد من السلف والأئمة رحمهم الله. ولا أعلم في ذلك خلافا في أن المراد بهذه الآية هذا، والله أعلم. وقال الشافعي رحمه الله: أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أن ابنته محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج رضي الله عنه فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره، فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني وأقسم لي. وأقسم لي ما بدا لك أن يعطيني ما شئت. فأنزل الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق.